إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنستكمل إخوة الإسلام حديثنا على توحيد الأسماء والصفات وقد ذكرنا أمثلة من أسماء الله تعالى وصفاته يتضح بها المعتقد الحق في هذا الباب العظيم نؤمن بما سمى الله به نفسه وما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم ونؤمن بما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تعطيل هذا هو المعتقد الحق إخوة الإسلام الذي نشأ عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان وتنقله أئمة الإسلام خلفا عن سلف وكابرا عن كابر هذا هو المعتقد الحق الذي يجب على كل مسلم أن يدين الله تعالى به وقد ذكرنا أمثلة من الأسماء والصفات يتضح بها هذا الأمر ونتكلم اليوم إن شاء الله تعالى في مزيد من هذه الأمثلة والصفات التي سنتكلم عليها اليوم إن شاء الله تعالى يمكن أن يقال فيها إنها المحنة الحقيقية في هذا الباب الصفات التي سنتكلم عليها اليوم هي التي يتضح بها المعتقد الحق أكثر وأكثر وتتبين فيها المحنة الحقيقية للاستقامة في هذا الباب فإنك تجد كثيرا من الناس وهو الشائع في بلادنا لا ينازع فيما ذكرناه من الأسماء والصفات، فيقول نثبت لله تعالى حياة وعلما وإرادة وقدرة وسمعا وبصرا وكلاما على سبيل الإجمال دون خوض في التفاصيل، فإن هذا لا يحتمله المقام. لكنك تجد من يتفق على هذه الصفات ويقول نثبتها لله تبارك وتعالى ولا نتأولها أو لا نحرفها، ثم إنه يأتي إلى صفات أخرى قد وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فتجده يتعامل معها بطريقة مختلفة عن الصفات التي سبق ذكرها. فليس بهذا إخوة الإسلام تثبت الاستقامة في هذا الباب العظيم. لا يجوز لنا أن نفرق بين بعض الصفات وبعض، لا يجوز لنا أن نتعامل مع بعض الصفات على وجه مختلف عن البعض الآخر، لا يجوز لنا أن نؤمن ببعض الكتاب دون بعض، بل يجب علينا أن نتعامل مع الصفات الإلهية كلها على وجه واحد وطريقة واحدة واعتقاد واحد، لا يجوز لنا أن نفرق بين بعض الصفات وبعض. فالاستقامة الحقيقية إخوة الإسلام على هذا الباب، الاستقامة الحقيقية في هذا الباب وعلى هذا المعتقد الجليل إنما تتبين بصفات معينة كانت شعارا عند سلفنا الصالح يتكلمون فيها كثيرا ويبينون فيها المعتقد الحق ويباينون ويفاصلون من خلالها أهل البدع والضلال والانحراف في هذا الباب. فانتبهوا إخوة الإسلام واستمعوا لما سنقوله من الكلام. من صفات الله عز وجل صفة الوجه، لربنا تبارك وتعالى وجه عظيم جليل على ما يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. وتذكروا ما قلناه من القاعدة العظيمة، لا يجوز لأحد أن يصف الله بما لم يصف به نفسه وما لم يصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أردنا أن نتكلم في صفة إلهية فلا بد أن تكون ثابتة لله في الكتاب والسنة. فعندما نقول من صفات ربنا الوجه فليس نحن الذين نقول، وإنما الله هو الذي قال، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال، ربنا جل وعلا هو الذي وصف نفسه بهذه الصفة، ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي وصف ربه بهذه الصفة. يقول ربنا جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويقول جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه، ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهذا كلام الله وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا كلام بعد كلام الله ورسوله. فالله هو الذي وصف نفسه، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي وصف ربه، فكيف يجوز لأحد بعد ذلك أن يقول لا نثبت هذه الصفة لله تعالى؟ فلربنا تبارك وتعالى وجه جليل نؤمن به على القاعدة التي شرحناها من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تعطيل. فنقول لربنا تبارك وتعالى وجه حقيقي على ما يليق بكماله سبحانه وتعالى، لا نحرف هذه الصفة، هذا موطن المعترك، هذا موطن النزاع. فإنك تجد من يقول لله تعالى حياة وعلم وسمع وبصر إلى آخره، لا يتأول شيئا من ذلك ولا يحرفه، لكنه إذا أتى إلى وجه الله تعالى قال ليس وجها حقيقيا وإنما هو ثواب، المراد به ثواب الله، فضل الله، نعمة الله، أو ما أشبه ذلك. فنقول هذا التأويل ما الداعي له؟ وأنت لم تتأول علم الله ولا سمعه ولا بصره ولا حياته ولا ذاته، ألست تثبت لله تعالى ذاتا؟ يقول بلى، لا يتأولها ولا يحرفها. فلماذا نفرق بين الصفات والذات؟ ولماذا نفرق بين بعض الصفات وبعض؟ وسنعود إلى هذا الأمر إن شاء الله. فنقول نؤمن بهذه الصفة ونثبتها لله تعالى من غير تحريف، لا نقول الوجه هو كذا، هو الثواب، هو النعمة، هو الفضل، لله تعالى ثواب ونعمة وفضل، لكن ليس هذا هو معنى وجهه تبارك وتعالى. الوجه لله عز وجل صفة إلهية كريمة كالعلم والسمع والبصر تماما، من غير تحريف ولا تمثيل. فلا نقول وجه الله كوجوهنا، لا نقول إن وجه الله كوجوه المخلوقين، بل هو على ما يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. ومن غير تكييف لا نقول كيف وجه الله، ما صفة وجه الله؟ الله أعلم بذلك، الله أعلم كيف وجهه، الله أعلم ما صفة وجهه سبحانه وتعالى. ومن غير تعطيل لا نعطل هذه الصفة، أي لا ننكرها، لا نردها، لا نقول ليس لله وجه، لا نرد هذه الصفة، بل نثبتها ونؤمن بها كما قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه صفة إخوة الإسلام من الصفات الإلهية نؤمن بها كما آمنا بالصفات الأخرى، لا نفرق بين بعض الصفات وبعض. صفة أخرى لله عز وجل وهي صفة اليدين، لله تبارك وتعالى يدان عظيمتان كريمتان على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. الله هو الذي وصف نفسه بذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي وصف ربه بذلك. يقول الله عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ويقول سبحانه وتعالى لإبليس لعنه الله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. فهكذا قال ربنا جل وعلا، وهكذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم، فلا كلام بعد كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فنؤمن أن لله عز وجل يدين حقيقيتين عظيمتين على ما يليق بجلاله سبحانه، من غير تحريف لا نقول اليد هي النعمة أو هي القدرة أو هي الثواب، هذا تأويل أو تحريف لا داعي له، لم نسلكه في بقية الصفات فلا نسلكه أيضا في هذه الصفة. ومن غير تمثيل لا نقول إن يد الله كأيدي المخلوقين، بل يداه سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته ليس كمثله شيء. ومن غير تكييف لا نقول كيف يد الله، ما صفتها، ما شكلها، لا نسأل عن ذلك ولا نخوض فيه، فالله عز وجل أعلم بكيفية ذاته وصفاته. ومن غير تعطيل لا نرد هذه الصفة ولا ننكرها، بل نثبتها ونؤمن بها ونسلم لله جل وعلا ولأخباره. فهذه صفة أخرى إخوة الإسلام من الصفات الإلهية نؤمن بها كما آمنا ببقية الصفات. وهنا لابد أن ننبه على أمر يتضح به الكلام ويزول به الإشكال، وقد ذكرناه في الكلام آنفا. لقد قلنا إخوة الإسلام لا يجوز أن نفرق بين الصفات والذات، ولا يجوز أن نفرق بين بعض الصفات وبعض. السؤال هنا: ألسنا نثبت لله تعالى ذاتا؟ الجواب: بلى، ولا بد من هذا، لله تعالى ذات. سؤال آخر: هل ذات الله كذوات المخلوقين؟ نحن لنا ذوات، لنا أشخاص، لنا كيانات إلى آخره، لا شك، وكذلك كل مخلوق. فهل ذات الله تعالى كذوات المخلوقين؟ الجواب: لا. فإذا كنا نثبت لله ذاتا، مع أنه يمكن أن يقال بالتشبيه، أو يمكن أن يأتي احتمال التشبيه، فنحن نثبت لله ذاتا مع نفي التشبيه والتمثيل، أليس كذلك؟ الجواب: بلى. فلا نفرق بين الصفات والذات، ولا نفرق بين بعض الصفات وبعض. ألسنا نثبت لله حياة؟ الجواب: بلى، لله تعالى حياة، والله حي، ولا بد من هذا. أليس للمخلوقين حياة؟ الجواب: بلى، نحن لنا حياة، وكل مخلوق له حياة. فهل حياة الله كحياة المخلوقين؟ الجواب: لا. فنحن نثبت لله حياة مع وجود احتمال التمثيل، لكننا نقول لله حياة وليس كمثله شيء، ليست حياة الله كحياة المخلوقين. فإذا اتضح هذا الأمر إخوة الإسلام، فلماذا نفرق بين الصفات والذات، ولماذا نفرق بين بعض الصفات وبعض؟ لماذا نتعامل مع صفة الوجه وصفة اليدين وصفة كذا وصفة كذا؟ لماذا نتعامل مع هذه الصفات تعاملا مختلفا عن الصفات الأخرى، عن بقية الصفات الأخرى؟ فهذا أمر مهم جدا إخوة الإسلام. كما أننا نثبت لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك نثبت لله وجها ويدين إلى غير ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة من غير تمثيل. كما نثبت لله حياة وعلما وسمعا وبصرا من غير تمثيل، فكذلك نثبت وجها ويدين وغير ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة من غير تمثيل. فالذي يقول لك لا تثبت لله وجها حتى لا تمثله بالمخلوقات، فقل له: وأنت أيضا لا تثبت له علما ولا حياة ولا سمعا ولا بصرا حتى لا تمثله بالمخلوقات. هذا أمر عظيم مهم، لو فهمناه انحل كل إشكال في هذا الباب إن شاء الله. فهذه الصفات إخوة الإسلام تتبين بها الاستقامة في هذا الباب العظيم، الذي يثبت بعض الصفات دون بعض ليس بمستقيم في هذا الباب، وليس إيمانه بالأسماء والصفات إيمانا صحيحا مستقيما على ما كان عليه سلف الأمة من الصحابة وأتباعهم بإحسان. ولا يجوز لنا أن نؤمن ببعض الكتاب دون بعض، الذي وصف نفسه بأن له علما وحياة وسمعا وبصرا هو الذي وصف نفسه بأن له وجها ويدين، الذي وصف ربه بأن له حياة وعلما وسمعا وبصرا هو الذي وصفه بأن له وجها ويدين. فأخبار الله تعالى وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم تتلقى بالقبول والتسليم كلها، لا يجوز أن نفرق بين بعضها وبعض، لا يجوز أن نأخذ من الكتاب والسنة ما يوافق عقولنا دون ما يخالفها أو ما لا تقبله العقول. وليس في هذا بحمد الله تعالى منافاة للعقول، أي مانع في أن يكون لله عز وجل وجه ويدان على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تمثيل؟ أي مانع عقلي في هذا؟ أي مانع فطري في هذا؟ وخصوصا أن الخبر قد جاء من عند الله تعالى ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الصفات وإخوة الإسلام نؤمن بها كما نؤمن بسائر الصفات، ونستقيم في هذا الباب على معتقد أسلافنا الصالحين، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام عباد الله، إن الصفات التي هي على شاكلة الوجه واليدين كثيرة، والمقصود في مقامنا التمثيل لا الاستيعاب، لكننا نركز على صفة عظيمة جدا تكلم فيها علماؤنا وسلفنا الصالح كلاما عظيما، وجعلوا هذه الصفة وإثباتها والإيمان بها علما فارقا بين السنة والبدعة وبين الاستقامة والانحراف، وخصوصا أن هذه الصفة صفة فطرية يقر بها كل إنسان بفطرته التي خلقه الله تعالى عليها. دعك من الأدلة المتكاثرة في الكتاب والسنة على إثباتها لله عز وجل، حتى قال بعض أهل العلم إن أفراد الأدلة على هذه الصفة تبلغ 1000 دليل. 1000 دليل من الكتاب والسنة على إثبات هذه الصفة السمعية العقلية الفطرية التي لا يجادل فيها إنسان. وبالرغم من ذلك فإنك تجد بكل أسف من لا يثبتها لله عز وجل أو يتشكك فيها. إنها صفة العلو لله تبارك وتعالى. والعلو إخوة الإسلام على 3 أقسام، علو الله عز وجل على 3 أقسام. القسم الأول علو الشأن، بمعنى أن الله عز وجل شأنه رفيع عال جليل لا يدانيه أحد، ليس أحد في رفعته وجلاله مهما بلغ، مهما كان سلطانا أو ملكا، وإن ملك الدنيا بما فيها فإن سلطانه لا يكون كسلطان الله، وإن شأنه لا يكون كشأن الله عز وجل. القسم الثاني علو القهر، بمعنى أن الله عز وجل يقهر عباده ويتحكم فيهم وينفذ فيهم أحكامه لا يحول أحد بينه وبين ذلك، فإذا أمر الله عز وجل بشيء كان، إذا قال لشيء كن كان، ولا يستطيع أحد أن يحول بينه وبين ذلك. ينفذ الله عز وجل أحكامه الكونية القدرية، لا يستطيع أحد أن يمنع حكم الله عز وجل ولا أمره. القسم الثالث إخوة الإسلام، وهو الذي نعنيه، علو الذات. علو الذات بمعنى أن الله عز وجل بذاته العلية الجليلة عال على خلقه. الله سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته، فوق سماواته، مستو على عرشه، منفصل عن خلقه، ليس حالا فيهم ولا مختلطا بهم، وليس في كل مكان. هذه العبارة التي نسمعها للأسف عندما يقال الله في كل مكان، كيف يكون في كل مكان؟ ربنا سبحانه وتعالى فوق سماواته، فوق عرشه، بائن منفصل من خلقه، هذا اعتقاد الإسلام، هذا اعتقاد العقل والفطرة، لا يمكن لأحد أن ينازع في ذلك. إن المخلوقات، إن البشر مثلا إذا أرادت من الله شيئا رفعت أيديها إلى السماء، لا تجد أحدا يدعو الله هكذا يمد يديه إلى الأرض، يحصل هذا؟ لا يحصل. لا تجده يمد يديه يمنة ولا يسرة ولا إلى أي اتجاه سوى اتجاه العلو، يرفع يديه هكذا يطلب من الله الذي هو تعالى وتقدس في جهة العلو، فوق سماواته، مستو على عرشه. هذا اعتقاد العقل والفطرة. السفول نقص، لو كان الله عز وجل في جهة السفول فهذا نقص يتنزه عنه الله. كيف يكون الله عز وجل في جهة السفول؟ كيف يكون مختلطا بالمخلوقات؟ كيف يكون حالا فيهم؟ كيف يكون في كل مكان؟ هذا نقص يتنزه عنه الله عز وجل. والعقل يثبت لله كل كمال وينزهه عن كل نقص. فهذا اعتقاد العقل والفطرة. وأما أدلة الشرع فقد قلت لكم إنها تبلغ أكثر من 1000 دليل، منها ما فيه تصريح بأن الله في السماء. يقول ربنا عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ وجاءته جارية وأراد صلى الله عليه وسلم أن يمتحنها، فقال لها: أين الله؟ من الذي سأل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعلم الخلق بالله أم يقول أحد إنه أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والحديث في صحيح مسلم: تلقته الأمة بالقبول ولم ينازع فيه أحد من أئمة الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ فقالت: في السماء. فقال صلى الله عليه وسلم: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم لسيدها: أعتقها فإنها مؤمنة. أثبت لها الإيمان بماذا؟ لما أثبتت لربها جهة العلو، وأثبتت لنبيها صلى الله عليه وسلم الرسالة. فانظر كيف يستفاد من هذا الحديث أن الإقرار لله بالعلو شقيق الإقرار للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وأن الذي لا يثبت لله جهة العلو فكأنه لم يوحد الله عز وجل أصلا، وكأنه نازع في لا إله إلا الله من الأساس. فهذا طرف من الأدلة الذي فيه تصريح بأن الله في السماء. طرف آخر وهو ما فيه إثبات الفوقية لله عز وجل، كقوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. طرف آخر ما فيه إثبات الإنزال من عند الله عز وجل، أن الله أنزل القرآن أو ينزل الأمر من عنده أو ينزل الملائكة من عنده. هذا كثير في القرآن، أن الله ينزل المطر من السماء إلى الأرض. التنزيل معناه في العقل الصريح أنه ينزل من فوق إلى أسفل، فهذا فيه دليل على أن ربنا تبارك وتعالى في جهة العلو. والأدلة كثيرة جدا والأمر لا يحتاج إلى تقرير. ويتبع هذا إثبات الاستواء لله عز وجل، نثبت الاستواء لربنا تبارك وتعالى، استوى على عرشه في مجده وسلطانه وملكه جل وعلا. نحفظ جميعا أنه في القرآن أن الله تبارك وتعالى استوى على العرش، ثم استوى على العرش، في 6 مواضع في القرآن، 5 منها بلفظ ثم استوى على العرش، والسادس في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. فهذا أيضا نثبته لربنا تبارك وتعالى من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تعطيل. استوى ربنا تبارك وتعالى على عرشه استواء يليق بجلاله وسلطانه، ليس كاستواء المخلوقين على كراسيهم أو عروشهم، وإنما هو استواء يليق بجلال الله عز وجل. نعود إلى صفة العلو إخوة الإسلام، صفة عقلية فطرية سمعية لا ينازع فيها أحد. إذا سئلت أين الله، إذا سئلت أيها المسلم أين الله، فلا تفزع. لماذا تفزع وقد تكلم ربك تبارك وتعالى عن هذا الأمر وأثبته لنفسه وأثبته له أعلم الخلق به محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذا سئلت أين الله فلا تفزع ولا تتردد ولا تتشكك، بل قل مباشرة الله في السماء. هذا اعتقادك الذي نشأت عليه والذي حييت عليه، لا يحتاج إلى تلقين. الواحد منا إذا ولد من بطن أمه ووعى وأدرك لابد أن يعرف أن ربه تبارك وتعالى في السماء. إذا دعا ربه رفع يديه إلى السماء، إذا لجأ إلى ربه طلب بقلبه ووجدانه جهة السماء، ضرورة فطرية لا يمكن أن يتخلف عنها إنسان. فكيف يقال من بعد ذلك إن الله ليس في السماء أو إنه في كل مكان؟ هذا باطل يتنزه عنه الله عز وجل، ولا يجوز لمسلم أن يعتقد هذا أبدا. ختام الكلام إخوة الإسلام بذكر أمر عظيم أيضا، وهو من صفات الله تبارك وتعالى. إذا تكلمنا على العلو نتكلم على معية الله عز وجل. الله تبارك وتعالى فوق مخلوقاته، فوق سماواته، مستوى على عرشه، وهو أيضا مع خلقه، معهم كيف؟ معهم بعلمه، بسمعه، ببصره، باطلاعه، لا يخلو مكان من علمه. فالله جل وعلا كما قال الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الله جل وعلا فوق السماء مستو على عرشه وعلمه في كل مكان، لا يخلو من علمه مكان. وعندما تكلمنا على صفة السمع والبصر قلنا ربنا تبارك وتعالى فوق مخلوقاته في هذا البعد العظيم وفي هذا الاتجاه العظيم، وسمعه جل وعلا يحيط بكل الأصوات، وبصره يحيط بكل المرئيات، لا يخفى شيء عليه سبحانه وتعالى. فوق سماواته، فوق عرشه يسمع دقيق الأصوات، فوق سماواته وعرشه يرى أدق الأشياء، فوق سماواته وعرشه يعلم أحوال عباده كلها، ظاهرها وباطنها، حتى ما تخفي الصدور، كل شيء يعلمه ربنا تبارك وتعالى وهو في عليائه فوق سماواته مستو على عرشه. وهذا هو معنى قوله عز وجل وهو معكم أينما كنتم. معنى كيف؟ هل هو سبحانه وتعالى معنا بذاته؟ حاشا لله، لا يحل في المخلوقات ولا يختلط بهم، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. إنما معنا كيف؟ نرجع إلى ما قاله السلف، ونرجع إلى الآية نفسها وإلى ضرورة العقل والفطرة، معنا بعلمه وسمعه وبصره. هذه المعية هي التي تكون لجميع المخلوقات وتسمى بالمعية العامة. وأما قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فهذه كما يقول العلماء معية خاصة، معية بالتوفيق والنصرة والتأييد والهداية والتثبيت، فهذه تكون للمتقين فقط وللمؤمنين فقط وللصالحين فقط. فبهذا إخوة الإسلام لا يكون هناك إشكال ولا يحصل اضطراب أبدا في هذا الباب العظيم، ونستقيم على الاعتقاد الحق، اعتقاد السلف الصالح الذي دلت عليه نصوص الشريعة والذي يقرره العقل والفطرة من غير إشكال. بهذا إخوة الإسلام نكتفي في هذا الباب العظيم. المقصود من الكلام في توحيد الأسماء والصفات هو بيان المعتقد الإجمالي الذي يجب على كل مسلم، وأما الدقائق فليس محلها مناسبا لمثل هذا المقام، هو من شأن طلبة العلم. فاحفظوا إخوة الإسلام هذا الأمر، احفظوا توحيدكم لربكم سبحانه وتعالى، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. بهذا نعرف الله، بهذا نوحد الله. أي شيء سوى ما ذكرناه فليس بمعرفة وليس بتوحيد لله تبارك وتعالى. هذا أعظم الأصول وأول الواجبات وحق الله تعالى على جميع خلقه، توحيد الله تبارك وتعالى. احفظوه وتعلموه واثبتوا عليه بتوفيق الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لذلك وأن يتوفانا عليه وهو راض عنا. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.